في ركوب الدابة واستعمل في ضربها فيكون مستعملا، وقد يطلق الفعل ولا يراد حقيقته، إنما يراد ما هو أعم من ذلك. ركب استعمل، والحصير لبس يعني جلس عليه، ولبس كل شيء بحسبه. قد ركب به ولان فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلد، ثم قال أيها الناس، خطب بهم وقال أيها الناس قد آن لكم أن تنتهوا. والعادة في مثل هذه المناسبة أن يحمد الله جل وعلا، أن يحمد الله جل وعلا ويثني عليه، ثم يقول أما بعد فيا أيها الناس قد آن لكم أن تنتهوا عن حدود الله. وهذا اختصار، أو لعله ذكر هذا لبيان الجواز، أنه يجوز أن تكون الخطبة بمراسمها الشرعية المعتادة، وقد يكون هذا مجرد تنبيه على أمر من الأمور دون خطبة. أيها الناس قد آن لكم أن تنتهوا عن حدود الله، آن لكم، حان وقت الانتهاء عن حدود الله، لأن الشرائع قد كملت والحجة قد بلغت ولم يبق لأحد عذر. قد آن لكم أن تنتهوا عن حدود الله، ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. وإذا خشعت قلوبهم لذكر الله انتهت عن حدود الله. من أصاب من هذه القاذورات القبائح، كل ما يستقبح من قول أو فعل قاذورات، لكن هذه التي فيها الحدود هو المناسب لكتاب الحدود، أو يقال أعم من ذلك مما يقتضي الحد أو التعزير. من هذه القاذورات شيء فليستتر بستر الله، فإنه من يبدي لنا صفحته يعني لا يستتر، بل يفضح نفسه ويأتي إلينا، وإن كان محمودا لأنه قد تاب وأناب، والتوبة تهدم ما كان قبلها، والحدود كفارات. فإن من يبدي لنا صفحته يعني يظهر لنا فعلته نقم عليه كتاب الله، نقم عليه الحد. قال حدثني مالك عن نافع أن صفية بنت أبي عبيد، صفية بنت أبي عبيد زوج عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وهي أخت المختار ابن أبي عبيد الذي ادعى النبوة، صفية بنت أبي عبيد أخبرته أن أبا بكر الصديق أتي برجل. قد يقول قائل لا ما هو موصول، لكنه معروف يعني، هو الآن مرسل، والمرسل حجة عند الإمام مالك رحمه الله، هو موصول من طرق. على كل حال الوسط معمول به في الشرع في جميع الأمور، توسط في الأمور مطلوب في جميعها. صفية بنت أبي عبيد قلنا إنها أخت الأخت المختار ابن أبي عبيد الذي ادعى النبوة، وهي زوج العبد الصالح عبد الله بن عمر. قد يقول قائل هذا ابن عمر على شدة تحريه يتزوج هذه المرأة التي أخوها وخال أولاده يدعي النبوة، نعم، فلا ضير علينا أن نبحث عن الزوجة مهما كانت أسرتها أو مهما كان وضعها أو مهما كانت تربيتها. نقول لا يا أخي، دعاء النبوة طارئ، ولا شك أن الخال مؤثر، وأهل الزوجة لهم أثر على الأولاد، عليك أن تنتقي من الأسر أطيبها ومن النساء أفضلها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. لكن إذا كانت دينة صينة وأهلها أقل من المستوى الذي ترغبه وترتضيه، ووجد دونها في الديانة ومستوى أهلها أشد أو أقرب إلى شرطك، فلا شك أن ذات الشأن هي الزوجة نفسها، وأهلها مطلوب صلاحهم وحياطتهم وسترهم وصيانتهم، لكن صاحبة الشأن هي المرأة. وبعض الناس يقول ما دام ابن عمر تزوج هذه المرأة وأخوها يدعي النبوة، فأنا شأن أن نتزوج المرأة التي يقع الاختيار عليها، والدعوة بابها مفتوح، لكن ليعلم القائل أن عمران بن حطان كان على المنهج السليم المستقيم، ثم بعد ذلك تزوج امرأة من الخوارج فدعته فاستجاب وصار من دعاتهم، نسأل الله العافية. فيحتاط الإنسان لدينه، والزوجة من أعظم من يؤثر على الزوج، كما أن الزوج له أثر عظيم في حياة الزوجة. كلام مسألة مغالبة، الذي يغلب ينتصر على صاحبه، فإذا كان لديها شيء مما يغري هذا الزوج ما يجعله يتنازل. نعم، أقول إذا كان في الزوجة ما يغريه بها ويفتنه بها ويعلق قلبه بها، لا شك أنه يتنازل، قد شوهد هذا من تأثير الزوجات على الأزواج، والعكس إذا كانت عندها ما تستطيع التأثير عليه، ولو كان دونها في المستوى لا شك أنه مع الوقت تحصل له الهداية بإذن الله، وقد يستمر ويتمادى في ظلمه وطغيانه لنفسه ولغيره. وعلى كل حال الهداية بيد الله جل وعلا، لكن على الإنسان أن يحرص على ذات الدين، فهي وصية النبي عليه الصلاة والسلام لتعينه على أمر دينه ودنياه. أن صفية بنت أبي عبيد أخبرته أن أبا بكر الصديق أتي برجل قد وقع على جارية بكر فأحبلها، ثم اعترف على نفسه بالزنا، اعترف على نفسه بالزنا، ولم يكن أحصن نفسه ولا أحصن زوجه، لم يطأ بنكاح صحيح، فهو بكر، فأمر به أبو بكر فجلد الحد 100 جلدة، ثم نفي إلى فدك، أتي برجل يعني حر، فأقيم عليه الحد 100 جلدة ونفي ورب سنة، فالرجل يقال له أحصن، ولذا قال محصنين غير مسافحين. وأما بالنسبة للمرأة فهي محصنة، ولذا قال محصنات ما قال محصنات. وما سيأتي في الرواية التي تالي هذا ولم تحصن بإسناد الإحصان إليها، باعتبار أن كل واحد من الزوجين يحصن الآخر، تكون به حصانة الآخر، ومع ذلك فالأصل أن الذكر هو المحصن والمرأة محصنة، وبذلك جاءت النصوص. قال مالك في الذي يعترف على نفسه بالزنا، نعم يقال أحصنت، لكن يأتي في هذا الخبر، أن في الخبر الذي يليه في الباب الذي يليه سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن، نعم وإلا فالأصل لم تحصن، لأن اللائق بالمرأة اسم المفعول محصنات، واللائق بالرجل اسم الفاعل محصنين. قال مالك في الذي يعترف على نفسه بالزنا، إيه وعلى حسب، إذا كان يغلب على ظنه أنه لا يعاود المعصية وأن حاله سوف تتبدل من هذا السيء إلى أحسن، يكون الاستتار بستر الله أفضل له. لكن إذا غلب على ظنه أنه يعاود هذه المعصية وأنه لا يكون حاله أفضل، فلا شك أن إقامة الحد عليه تطهير. مصلحة الستر من الشخص على نفسه على غيره، هذا ذكرناه فيما سبق، قلنا أن من وقعت عليه هفوة أو زلة، وقعت منه هفوة أو زلة مرة واحدة، مثل هذا من ستر مسلم من ستره الله بالدنيا، أما أصحاب الجرائم أصحاب السوابق مثل هؤلاء بد من تطهيره، وإلا فتركهم والستر عليهم يفضي إلى تعطيل الحدود. قال مالك رحمه الله في الذي يعترف على نفسه بالزنا ثم يرجع عن ذلك ويقول لم أفعل وإنما كان ذلك مني على وجه كذا وكذا، يعتذر بشيء يذكره، يذكر عذرا مقبولا، أن ذلك يقبل منه، ذلك يقبل منه إذا أبدى عذرا مقبولا يقبل منه، تذرع به ولو كان كاذبا في نفس الأمر. المقصود أن الناس ما لهم إلا الظاهر، وهذا إذا اعتذر عن اعترافه السابق لا يقام عليه حد، وإن ثبت عليه يقيم عليه حد. وإنما كان ذلك مني على وجه كذا وكذا، لشيء يذكره يعني لعذر يقبله يذكره أن ذلك يقبل منه وتوكل سريرته إلى الله جل وعلا، ولا يقام عليه الحد، وذلك أن الحد الذي هو لله لا يؤخذ إلا بأحد وجهين، يعني الزنا لا يثبت إلا بأحد أمرين: إما ببينة عادلة تثبت على صاحبها من قيام أربعة شهداء يشهدون بأنه زنا، الزنا الكامل الحقيقي الإيلاج، نعم، وإما باعتراف يقيم عليه. ولا شك أن ثبوت الزنا بالبينة في غاية الصعوبة، لذلك أكثر القضايا وجل القضايا بل جميع القضايا التي حصلت في عصر عليه الصلاة والسلام مما كانت بالاعتراف. وإما باعتراف يقيم عليه يعني يثبت عليه ولا يرجع عنه حتى يقام عليه الحد، فإن قام على اعترافه أقيم عليه الحد، يعني إن ثبت على اعترافه أقيم عليه الحد. قال مالك: الذي أدركت عليه أهل العلم أنه لا نفي على العبيد إذا زنوا، لماذا؟ لأن هذا إضرار بالسيد وقطع للمنافع المتعلقة بالرقيق. نعم، على كل حال تعالي هذه قرائن، ما في هذه قرائن، ما فيه إلا بينة واعتراف، بينة وإلى حد في ظهرك. نعم، والله الأصل على حسب ما يحتف بهذا الرجل وما يحيط بالمجتمع، إذا كانت الجرائم كثيرة والناس لا يردعهم إلا إقامة الحدود، فالراجح أن يقام عليه الحد يرتدع غيره. وإذا كان الغالب في الناس الصلاح والاستقامة وهذه الهفوات نادرة غلب الستر. نعم،
سن الله إليك. باب جامع ما جاء في حد الزنا. حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن، فقال: إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير. قال ابن شهاب: لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: والضفير الحبل. وحدثني مالك عن نافع أن عبدا كان يقوم على رقيق الخمس، وأنه استكره جارية من ذلك الرقيق فوقع بها، فجلده عمر بن الخطاب رضي الله عنه ونفاه، ولم يجلد الوليدة لأنه استكرهها. وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد أن سليمان بن يسار أخبره أن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي قال: أمرني عمر بن الخطاب في فتية من قريش فجلدنا ولائد من ولائد الأمارة 50 50 في الزنا.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب جامع ما جاء في حد الزنا. قال: حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن. قلنا أن الأصل في النساء واللائق بهن اسم المفعول، فقال: لم تحصن، لكن باعتبار أنها صارت سببا في إحصان الزوج نسب إليها، وإلا فالنص محصنات وفي الرجال محصنين، فهذا واللائق بالرجال اسم الفاعل واللائق بالنساء اسم المفعول. فقال: إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير. هذا حديث متفق عليه الصحيحين: إذا زنت أمأة أحدكم فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، يعني لا يزد على الحد ولا بالكلام حد رادع، ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت إلى آخره. يقول ابن شهاب: لا أدري بعد الثالثة أو الرابعة، يعني قوله ثم بيعوها ولا بضفير، تكرر منها الزنا صارت غير مرغوبة ونزلت قيمتها، ولا يمكن أن يتصل قيمتها إلى الضفير إلا بإخبار المشتري بالعيب، هي بيعت لعيب، لعيب شرعي، وتكرر الزنا منها. وبهذا يستدل جمع من أهل العلم على أنه لا بد من بيان العيب، بيان العيب للمشتري بالنسبة للأمة، والخاطب بالنسبة للحرة، إذا وقع منها هذا مثل لا بد أن يخبر الخاطب، وأن عدم إخباره غش له. ولا شك أن المسألة ينتابها أمران عظيمان، إخبار الخاطب لا شك أنه يجعل هذه المرأة تجلس بدون زوج، إذ لا يقدم على الزواج بها إلا شخص متنازل عن أمر مهم يهتم به أهل الصيانة والديانة. وعدم إخباره أمر عظيم أيضا، وهو غش له وغش لولده من بعده. والنساء السر عندهن ضعيف، مهما كان السر عندها وإن كان متعلقا بها، ولو كان في يترتب عليه مصيرها، يمكن أن تتحدث في يوم من الأيام وتفلت منها كلمة في وقت أنس، تتكدر حياته وتنقلب سعادته إلى شقاء، لأن الناس لا يطيقون مثل هذا. وعلى كل حال جمع من العلم يرون أنه لا بد من الإخبار أخذا اعتمادا على هذا الحديث، لأن الأمة مثل الزوجة موطوءة، وعرض الرجل في أمته مثل عرضه في زوجته، عرضه معلق بالموطوءة سواء كانت أمة أو زوجة. فعلى هذا لا يمكن أن يصل الثمن إلى هذا الحد الضفير الحبل المظفور حتى يخبر عن العيب. ومنهم من يقول أن قوله ولو بضفير يعني أنك لا بد أن تتخلص منها بأي قيمة كانت، ولا يلزم من ذلك الإخبار لأنه ينافي الستر. وعلى كل حال هما قولان محل للاجتهاد، وعلى كل من الأمرين يترتب أمر عظيم. والأسئلة تكثر من النساء عند الخطبة، إذا خطبت هل تخبر أو لا تخبر، وبعضهن راضية مطاوعة، وبعضهن مكرهة مغتصبة، وبعضهن مصرة، وبعضهن تائبة. على كل حال التوبة لا بد منها، والإخبار أمر اجتهادي، والحديث دليل على أنه يخبر، وأيضا السكوت غش، نسأل الله السلامة والعافية، وغش عظيم بالنسبة للخاطب. وبعض الناس ولو نزل عن شرطها الذي تريده، أو نزل أبوها عن شرطه الذي تريده، لا شك أنه يتنازل عن بعض الأمور لأمر يحتاجه أو يخطط له أو ما أشبه ذلك. امرأة تقول أنها اغتصبت في صباها، ثم بعد ذلك يطرق الخطاب الباب وتردهم خشية من هذا، لا تستطيع أن تخبر ولا تريد أن تغش، إلا أنه اتصل بها شخص ليس من أهل البلد ويريد منها أن تكفله ليقيم في البلد وكذا شيء من هذا، وأخبرته فقبل، لكن أباها رفض، قال ما زوج واحد ما هو من البلد، وهو لا يدري، الأب ما يدري عن شيء. فمشكلة الإحراج من جميع الجهات، إحراج يعني الضرائب المترتبة على هذه الجريمة، يعني أمور لا تطاق. يعني كم من إنسان أصيب ببلاء، بمرض عضال بسبب مثل هذه التصرفات. على الأولياء أن يحفظوا من تحت أيديهم من بنات ومن زوجات ومن أولاد حتى من خادمات، هذه أمانة في عنقه لا يجوز أن يفرط فيها. وكذلك على الشباب والشابات أن يتحصنوا ولا يتورطوا في مثل هذه الأمور التي لا يمكن تصحيحها. فالأمر عظيم خطير جدا، ولا شك أن بعض الناس إما أن يصاب بانهيار أو تدهور صحته أو يصاب بمرض عظيم عضال، هذا حصل من بعض التفريط، ويتركون المجال لأولادهم وبناتهم يسرحون ويمرحون مع من يشاءون، هذا مو صحيح، هذه أمانة في عنقك. نعم قد يقول القائل أن إغلاق الأبواب الآن ليس بالممكن، وإذا كان الأب مشغول بعمله بوظيفته بتعليمه بعلمه ثم بعد ذلك لا يستطيع أن يقفل الأبواب كل ما خرج، لكن إذا شدد الرقابة وعرف هؤلاء أن وراءهم من يتفقدهم وعين على ذلك، يعان على ذلك الإشكال في الإهمال والتفريط. وإذا حصل شيء بعد الاحتياط ذمته تبرأ، إذا عمل جميع الوسائل التي تقي أولاده وبناته من هذا الضرر هو يعتبر ذمته، والله المستعان. يعني في نظر الناس والآثار المترتبة عليه ولا بذاته؟ نظر الشارع النصوص تدل على الربا أعظم، حرب لله ورسوله هذا حرب لله ورسوله، وأكل الربا يبعث يوم القيامة مجنون، صلى الله السلامة والعافية. شيهم عذابهم عظيم، صلى الله السلامة والعافية، ويعذبون في كما جاء في حديث الرؤيا لو في تنانير، صلى الله العافية، يعذبون في النار. أمر ليس بالسهل، لكن أيضا ما جاء في الربا وأن درهم الربا أشد من 30 أو 36 زنية، وقد يقال أن هذا للتنفير، لأن الناس بصدد التساهل والتهاون في الربا بينما الأعراض يحتاطون لها، لكن لا شك أن كلاهما خطير ومن الموبقات، من موبقات الذنوب، نسأل الله العافية، من الكبائر. محسن عند أهل محسن، أي نعم محسن. قال ابن شهاب لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة، لا يعني هذا أننا نرى تساهل الناس في الربا وننظر إلى من تساهل في عرضه أنه أمره أخف أو أهون، لا، لا شك أن الآثار العملية المترتبة على الزنا أعظم بكثير من الآثار المترتبة على الربا، لكن شأن الربا خطير هذا في الإسلام، لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده، وأيضا الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي تخبطه الشيطان من المس، فأذنوا بحرب من الله ورسوله، أمور عظيمة ليست سهلة. ومع ذلك جاء في الزنا حيث قرن بالشرك والقتل، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بحق ولا يزنون، كلها عظائم من عظائم الأمور هذه، لكن لا شك أن الآثار المترتبة على الزنا أعظم. لذلك بعض الوعاظ قال كلمة ضحك منها الحاضرون، وهي في الحقيقة لا دلالتها، هو قال هو أقرب ما يكون إلى العامي، قال يا أخوان ترى الدخان أسهل من الربا، دخان إذا انتهيت مضمض وانتهى الإشكال واستغفر وتب والتوبة تهدم ما قبله ولا تعود إلى ذلك، لكن الربا الذي بنيت عليه جسدك وبنيت منه بيتك وانشأت عليه أولادك هذا اللي يحله. فالأمور على حسب الآثار المترتبة عليه، وكل جسد نبت على سحت النار وأولابه، صلى الله العافية. وشأن الزنا عظيم ليس بالسهل، يعني لا يقال والله نشوف الناس يتساهلون بالربا وهو أعظم من الزنا إذا ما تساهل، لا لا أبدا.
غالبا لا يأتي الزنا غالبا لا بأولئك تعمل غالبا.
والله وكل كل معصية لها غريزة تدفعها، فقد يكون هذا غريزته بالمال، وهذا غريزته تدفعه إلى الشهوة الجنس وما شابه. مقصودا نسأل الله السلامة والعافية. قال ابن شهاب لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة، يعني قال ثم بيعها بظفير. قال يحيى سمعت مالكا يقول الظفير الحبل، ظفير الحبل المظفور المجدول، والحبل إذا أدخل بعضه ببعض ثم صار كظفيرة المرأة، يجدل مثل ظفيرة المرأة ليستعمل. ثم قال حدثني مالك عن نافع أن عبدا كان يقوم على رقيق الخمس السبايا، وأنه استكره جارية من ذلك الرقيق فوقع بها، فجلده عمر بن الخطاب ونفاه. جلده عمر الحد نصف حد المحصن 50 جلدة ونفاه. وقلنا فيما تقدم أن الرقيق لا ينفى لأن الضرر يلحق سيده، وعلى ولا شك أن مثل هذا من عمر رضي الله عنه سياسة، كما نفى غيره من المعاصي التي دون الزنا. عمر رضي الله عنه ينفي تعزيرا لئلا يفتتن أو يفتتن به، ونفاه ولم يجلد الوليدة لأنها مستكره، المستكره لا حد عليه، والاستكراه أثره معفو عنه، والمرأة يتصور منها الاستكراه على الزنا، تصور من المرأة الإكراه على الزنا، لكن هل يتصور من الرجل أن يكره على الزنا؟ يتصور لما يتصور؟ المسألة خلافية بين أهل العلم، منهم من يقول أنه لا يتصور، لأنه إذا أكره وبالفعل مكره لا ينتشر الأمر بيده. نعم، ومنهم من يقول لا، إذا رأى بارقة السيف وحصل له ما حصل خشي على نفسه قال أنا مكره واستصحب هذا الإكراه والإثم معفو عنه. يمكن، على كل حال المكره لا شيء عليه، الله عفى من أمتي وما استكره عليه. حدثني مالك عن يحيى بن سعيد أن سليمان بن يسار أخبره أن عبد الله بن عياش ابن أبي ربيعة المخزومي قال أمرني عمر بن الخطاب في فتية من قريش فجلدنا ولائد من ولائد الإمارة 50-50 في الزنا. الولائد جمع وليدة وهي الإماء، الوليدة الأمة، فجلدوها نصف ما على المحصنات 50-50، وهذا نص القرآن. أمرني عمر بن الخطاب في فتية من قريش فجلدنا ولائدا من ولائد الإمارة. لماذا لا يجلد النساء النساء كما يقال إنما يطب النساء النساء طب الرجال الرجال؟ لماذا عمر جعل الفتية يجلدون هؤلاء الإماء؟ نعم، نعم، لأن الحسب من عمل الرجال، تنفيذ والنيابة عن الإمام إنما هو من عمل الرجال. نعم.
سن الله إليك. باب ما جاء في المغتصبة. قال مالك رحمه الله الأمر عندنا في المرأة توجد حاملا ولا زوج لها فتقول قد استكره أو تقول تزوجت، إن ذلك لا يقبل منها وإنها يقام عليها الحد إلا أن يكون لها على ما ادعت من النكاح بينة إلا أن يكون لها على ما ادعت من النكاح بينة أو على أنها استكرهت أو جاءت تدمى إن كانت بكرا أو استغاثت حتى أتيت وهي على ذلك الحال. أحسن الله إليك. أو استغاثت حتى أتيت وهي على ذلك الحال أو ما أشبه هذا من الأمر الذي تبلغ فيه فضيحة نفسها. قال فإن لم تأتي بشيء من هذا أقيم عليها الحد ولم يقبل منها ما ادعت من ذلك. قال مالك رحمه الله والمغتصبة لا تنكح حتى والمغتصبة لا تنكح حتى تستبرئ نفسها بثلاث حيض. قال: فإن ارتابت من حيضتها فلا تنكح حتى تستبرئ نفسها من تلك الريبة.
تنكح وتنكح ما في إشكال. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المغتصبة يعني مستكرهة. قال مالك: الأمر عندنا يعني في بلده وعلماء بلده المدينة في المرأة توجد حاملا ولا زوج لها، تقدم في قول عمر أو كان الحبل أو الاعتراف، توجد حاملا دليل على أنها زانية، إذا وجد حامل ولا زوج لها سواء كانت مختارة أو مكرهة أو موطوءة بشبهة أو موطوءة بشبهة، فتقول قد استكرهت أو تقول تزوجت أو تقول تزوجت، إن ذلك لا يقبل منها، يعني الدعاوى المجردة لا تكفي في تعطيل الحدود. الدعاوى المجردة إذا دل دليل على ذلك وقامت قرينة تدل على صدقها لا يقام عليها الحد، إن ذلك لا يقبل منها، وإنما يقام عليها الحد إلا أن يكون لها على ما ادعت من النكاح بينة. يؤتى بالشهود، يؤتى بالشهود، قامت البينة على أنها تزوجت تقبل معها البينة بالشهود، أو على أنها استكرهت تأتي ببين على أنها استكرهت، أو تأتي بقرينة. قل القرينة أنها إذا استغاثت أو جاءت تشتكي لن تقدم على فضيحة نفسها وهي طائعة مختارة، لن تقدم إلا إذا كانت بالفعل مكره، لأن الفضيحة لا شك أنها تكون بانتشار الخبر. وعلى هذا لو حصل إكراه مثلا وترتب على الإخبار فضيحة، وإذا سكتت ما علم عنها سواء كانت من الذكور أو من الإناث. بعض الناس يستروح إلى أنه إذا حصل ما حصل فالستر في هذا أولى، لا سيما إذا كان الفاعل المكره غير مقدور عليه، لأنه ما في فائدة، فعله هرب ولا يعرف من هو ولا. فمثل هذا هل يقال أنها تشتكي ترفع أمرها إلى الوالي، أو نقول تستتر والأثر المترتب على ذلك يعني من الفضيحة أعظم وتتوب كانت اقترفت شيئا من ذلك؟ أما بالنسبة للمكره لا ذنب عليها، لأن الذنب عنها مرفوع، لكن مسألة الستر هل هو أفضل أو الفضيحة تكشف وتشتكي وتطالب. لا شك أن النظر من جهتين، مصلحة عامة ومصلحة خاصة، ترتب على مثل هذا مصلحة عامة ومصلحة خاصة متعارضتان. إن اشتكت حتى لو أقيم الحد على المكره هل يقاوم هذا الحد فضيحتها بين أهلها ومجتمعها نعم ما يقام ولو أقيم الحد عليه، لكن المصلحة العامة لا شك أنها في إقامة الحد في على هذا المغتصب. يعني حصل بعض القضايا بحيث جعلت ولي الأمر مع جميع أسرتي يتركون البلد بالكلية، ينتقلون إلى بلد آخر لأن الفضيحة والفعلها انتشرت ولو كانت مكرهة أو مغتصبة. فهل يقدم في مثل هذا المصلحة العامة أو الخاصة؟ يعني إذا قيل أن هذا الولد أو هذه البنت اغتصبت ولا إثم عليها ولا حيلة لا ولا، والفاعل نفترض افتراضين أنه معروف مثلا، هل يقال يشتكى ومن أجل أن يردع ويردع غيره، أو يترك من أجل الفضيحة المصلحة الخاصة؟ نعم، افتراض أنه أقل الأحوال يعزر، أقل الأحوال يعزر أو يقرر فيعترف، لا سيما إذا كان مع الأمر إكراه واغتصاب، إن هذا شأن عظيم عند في الشرع. يعني إذا كانت مطاوعة هذه جريمة من الطرفين، لكن إذا ترتب على ذلك امرأة عفيفة تكره على الزنا ويفجر بها، نسأل الله، هذا أمر خطير. نعم والله، إذا اقتضى نظر ولي الأمر ذلك يقتل، وقد حصل قضايا قتل، يعني اغتصاب يقتل به في بلدنا، ولي الأمر اقتضى نظره القتل فقتل. ولا شك أن المصلحة العامة، الحق العام مترتب بالمصلحة العامة، لكن إذا رأوا الأمر أن هذه، يعني نفترض أنها رفعت الأمر وما تابعوا سترا على أنفسهم، يعني أعطوا المسؤولين خبر وتركوا الموضوع يسري بنفسه وما تابعوه، فعلي على ولي الأمر أن يتابع في هذا، لسيما إذا كان مع استكراه، لأن انتشار الجريمة كارثة. إذا عرف هذا أنه يترك ولا يطالب، مثل هذا يغريه فعله هذا على أن يتعدى شره ويكرر جريمته، وإذا أوقف عند حده من أول الأمر انقطع دابر، ودابر من يقتدي به. له لو افترض أنه بكر نعم غير محصن، فقتله على كل حال تعزير. فنقول مثل هذا الأمر ينتابه أمران: الستر وفيه مصلحة خاصة، والإشهار والرفع إلى ولي الأمر لردع هذا الجاني لا شك أنه مصلحة عامة، فهل نقدم هذه أو هذه؟ أو هذا يختلف باختلاف الأشخاص؟ نعم، لا شك أن الناس يقدرون مصالحهم، ويختلف أيضا بمسألة القدرة عليه ومعرفة الجاني وعدم معرفته. يعني هل يحسن أن يقال لامرأة اغتصبت ويقال لها من الذي اغتصبت؟ كل الله ما أدري، أحد شارب ولا أعرفه ولا أدري وش اسمه ولا. نعم، هل يقال لها ارفعي أمرك إلى ولي الأمر؟ نعم، مثل هذه الشيء إلى الله مشتكى، يعني ما لا دليل يدل على عليه بحيث يؤخذ الحق منه ويؤطر على الحق. أما إذا عرف واشتهر بالجرائم وكذا لا يمكن أن يستر عليه، تغلب المصلحة العامة. ولا شك أن مثل هذه إذا حسنت نيتها بالقضاء على دابر الفساد وأهله، أن هذه تعان بقية حياتها ولا يكون الأثر الذي تتوقعه. أو جاءت تدمى إن كانت بكرا أو استغاثت حتى أتيت وهي على ذلك الحال أو ما أشبه هذا، هذه قرائن تدل على صدقها، ما أشبه هذا من الأمر الذي تبلغ فيه فضيحة نفسها، لأن لن تفضح نفسها وهي مطاوعة. قال: فإن لم تأتي بشيء من هذا أقيم عليها الحد، ولم يقبل منها ما ادعت من ذلك، لأن الدعاوى المجردة لا يلتفت إليها. قال مالك: والمغتصبة لا تنكح حتى تستبرئ نفسها بثلاث حياض. مغتصبة لا تنكح حتى تستبرئ نفسها بثلاث حياض. قال: فإن ارتابت من حيضتها فلا تنكح حتى تستبرئ نفسها من تلك الريبة، يعني تتأكد حتى تحيض ثلاث مرات. يقول الموفق رحمه الله في المقنع: عدة الموطوءة بشبهة، عدة المطلقة كذلك عدة المزني بها. يعني عدة المطلقة تكون إيش؟ ثلاث حيض. يقول: عدة الموطوءة بشبهة عدة المطلقة، وكذلك عدة المزني بها، وعنه أنها تستبرأ بحيضة، وعنه أنها تستبرأ بحيضة. في الحاشية، حاشية المقنع الشيخ سليمان بن عبد الله، قوله وعدة الموطوءة بشبهة، يعني ثلاث حيض كالمطلقة، هذا المذهب وهو من مفرداته، قاله في الإنصاف. وكذلك الموطوءة في نكاح فاسد، واختار الشيخ تقي الدين أن كل واحدة منهما تستبرأ بحيضة، لأن هذا ليس بطلاق، وإنما هو للعلم ببراءة الرحم استبراء. وقوله وكذلك عدة المزني بها، وهذا المذهب به قال الحسن والنخعي ومفردات المذهب، وعنه تستبرأ بحيضة أيضا، وهو قول مالك واختاره الحلواني والشيخ تقي الدين، لأن المقصود بها براءة الرحم، المقصود بها براءة الرحم. قالوا عدة المطلقة ثلاث حيض، المقصود بها أن يعلم براءة الرحم بحيضة، نعم، لكن تكرار ثلاث مرات إنما هو لتطويل المدة، لتطويل المدة من أجل الرجعة، لكن أورد على هذا في البائن، طلاق البائن مطلقة ثلاثا، نقول لك في مرة حيضة واحدة، لا، لأنها مطلقة والنص يتناوله. على كل حال الاستبراء هو الأصل، لأنها ليست بمطلقة، والمقصود من ذلك معرفة براءة الرحم وأنها ليست بحامل. وعلى هذا يظهر قوة قول من يقول، قوة قول من يقول أن الحامل لا تحيض، الحامل لا تحيض، إذا لو كانت الحامل تحيض لما كان الحيض دليلا على براءة رحمها، لو كانت تحيض ما كان الحيض دليل على براءة رحمها، من إيش؟ لا ما يكفي، لابد من الاستبراء، لابد من الاستبراء، نعم.
سن الله إليك. باب الحد في القذف والنفي والتعريض. حدثني مالك عن أبي الزناد أنه قال جلد عمر بن عبد العزيز عبدا في فرية 80، قال أبو الزناد فسألت عبد الله ابن عامر بن ربيعة عن ذلك، فقال أدركت عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان والحلفاء كلهم جرا.
هلم جرا.
أحسن الله إليك. أدركت عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان والخلفاء هلم جرا، فلما رأيت أحدا فما رأيت أحدا جلد عبدا في فرية أكثر من 40. حدثني مالك عن زريق بن حكيم الأيلي أن رجلا يقال له مصباح استعان ابنا له فكأنه استبطأه، فلما جاءه قال له يا زان، قال له يا زان، قال زريق فاستعداني عليه، فلما أردت أن أجلده قال ابنه والله لئن جلدته لأبو أن على نفسي بالزنا، فلما قال ذلك أشكل علي أمره، فكتبت فيه إلى عمر بن عبد العزيز وهو الوالي يومئذ أذكر له ذلك، فكتب إلي عمر أن أجزه عفوه. قال زريق
أن أجز عفوه.
أحسن الله إليك. فكتب إلي عمر أن أجز عفوه. قال زريق وكتبت إلى عمر بن عبد العزيز أيضا أن أرأيت رجلا افترى عليه
افتري.
أحسن الله إليك. أرأيت رجلا افتري عليه أو على أبويه وقد هلك أو أحدهما؟ قال فكتب إلي عمر إن عفا فأجز عفوه في نفسه، وإن افتري على أبويه وقد هلك أو أحدهما فخذ له بكتاب الله إلا أن يريد سترا. قال يحيى سمعت مالكا يقول وذلك أن يكون الرجل المفترى عليه يخاف إن كشف ذلك منه أن تقوم عليه بينة، فإذا كان على ما وصفت فعفى جاز عفوه. حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال في رجل قذف قوما جماعة أنه ليس عليه إلا حد واحد. قال مالك رحمه الله وإن تفرقوا فليس عليه إلا حد واحد. حدثني مالك عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن ابن حارثة بن النعمان الأنصاري ثم بن بني النجار عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن أن رجلين استبا في زمان عمر بن الخطاب، فقال أحدهما للآخر والله ما أبي بزان ولا أمي بزانية، فاستشار في ذلك عمر بن الخطاب فقال قائل مدح أباه وأمه، وقال الآخرون قد كان لأبيه وأمه مدح غير هذا، نرى أن تجلده الحد. فجلده عمر الحد 80. قال مالك رحمه الله لا حد عندنا إلا في نفي أو قذف أو تعريض، يرى أن قائله إنما أراد بذلك نفيا أو قذفا، فعلى من قال ذلك الحد تاما. قال مالك رحمه الله الأمر عندنا إذا نفى رجل رجلا من
أنه
سأل الله إليك. قال مالك رحمه الله الأمر عندنا أنه إذا نفى رجل رجلا من أبيه فإن عليه الحد، وإن كانت أم الذي نفي مملوكة فإن عليه الحد.
يقول مالك رحمه الله تعالى باب الحد في القذف، القذف بالزنا الصريح والنفي والتعريض، نفي أن يكون فلان ابن لفلان، والتعريض غير التصريح من الكنايات ونحوها أو الكلام الذي لازمه وقوع الفاحشة. قال حدثني مالك عن أبي الزناد أنه قال جلد عمر بن عبد العزيز عبدا في فرية 80، جلد عمر بن عبد العزيز عبدا في فرية 80. فحد القذف 80، فجلدوهم 80 جلدة، لكن هل ينصف على العبد أو لا ينصف كالزنا؟ عمر بن عبد العزيز جلد عبدا في فرية 80 فلم ينصف، ولعله جلده 40 والأربعين الأخرى تعزير كما قيل في الخمر. قال أبو الزناد فسألت عبد الله بن عامر بن ربيعة عن ذلك، فقال أدركت عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان والخلفاء أهلم جرى، ابن الأنباري في الزاهر ذكر أصل هذه الكلمة، وهو أن الإبل المحلملة يجر بعضها بعضا ويسوق بعضها بعضا لكونها متتابعة، يعني تتابع الخلفاء على هذا الأمر. فما رأيت أحدا جلد عبدا في فرية أكثر من 40، لأن هذا تنصيف وهو مقتضى، فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فهل يقاس الحدود بعضها على بعض؟ وأبو ثور يقول لو سبقني أحد إلى جلد العبد إذا زنى، إلى رجم العبد إذا زنى لقلت به، لو سبقني أحد إلى رجم العبد إذا زنى، لأن النصف الأمة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، وإلحاق الذكر بالأنثى إنما هو من باب القياس لعدم الفارق عند الجمهور. وهنا يقول ما رأيت أحدا جلد عبدا في فرية في قذف أكثر من 40، وهذا هو مقتضى التنصيف. نعم. صلى الله عليه وسلم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى حدثني مالك عن زريق بن حكيم الأيلي أن رجلا يقال له مصباح، يقال له مصباح استعان ابن له، استعان ابن له يعني أرسله في أمر يعينه بإحضارها وما أشبه ذلك، فكأنه استبطأه أو طلبه ليعينه على أمر بين يديه فكأنه استبطأه، فلما جاء وقال له يا زان، لما جاء وقال له يا زان، فقال زريق فاستعداني عليه، الولد استعدى زريقا على أبيه، فلما أردت أن أجلده ليقيم عليه الحد. زريق هذا مش موقعه؟ نعم. ايش قال عنه؟ كيف؟ ما ذكر شيء؟ شرح. فلما أردت أن أجلده قال ابنه والله لئن جلدته لأبو أن على نفسي بالزنا، يعني لا أعترف بالزنا ثم بعد ذلك تجلد لأنك جلدته وتعديت عليه. قال فلما قال ذلك أشكل علي أمره، إنه سمع قامت الحجة على من لزمه الحد وهو الأب، هذه شهادة لا بد من أدائها، لكن حد القذف يملكه المقذوف، يملكه حق للمقذوف إن طالب به بالبينة أقيم، وإلا فالأمر لا يعدوه. قال: فلما قال ذلك أشكل علي أمره، فكتبت إلى عمر بن عبد العزيز وهو الوالي يومئذ. هل هو الوالي على المدينة أو الوالي العام؟ كان والي على المدينة، كان والي على المدينة قبل أن يتولى الخلافة. فكتبت فيه إلى عمر بن عبد العزيز وهو الوالي يومئذ أذكر له ذلك، فكتب إلي عمر أن أجز عفوه، لأن الحق له لا يعدوه، لا سيما وأن القاذف الأب، فإقامة الحد على الأب من أجل الإبن لا شك أن فيه نوع عقوق إذا طالب الإبن، وهو حق شرعي على كل حال، لكن الأمر لا يعدو المقذوف لأنه له. ينتابه أمران، لكن إذا رفع الحد، إذا رفع الأمر إلى ولي الأمر بلغ السلطان، وإن كان حقا للمخلوق يجوز التنازل لما يجوز، يجوز لما يجوز، لكن الأصل أن الحد هو للمقذوف، وفيه حق لله جل وعلا الذي شرع هذا الحد، فإذا وصل لحد السلطان فإنه لا يجوز له العفو، وهذا داخل في عموم أتشفع في حد من حدود الله، وهذا حد، لكن هنا ما رفع إلى السلطان، إنما رفع على أساس أنه فتوى. نعم. يعني إذا تنازل المسروق منه والحق لا يعدوه يمكن؟ ما يمكن. هلا قبل أن تأذيني في رداء صفوان، صفوان سرق رداءه في المسجد تحت رأسه، فلما اتجه إقامة الحد بقطع يد السارق قال: لا عفوت عنه. قال: هلا كان قبل أن تأتي؟ وشان؟ إيه، هذا قصاص، هذا حق محف، هذا حق محف. إلا ثم تراجع قبل أن يصل السلطان. قال زريق: وكتبت إلى عمر بن عبد العزيز أيضا: أرأيت رجلا افتري عليه أو على أبويه وقد هلكا أو أحدهما؟ يعني قذف الميت هل يأخذ حكم قذف الحي؟ يعني قذف الميت، يعني إذا قال لشخص حي يا زاني خلاص يجلد الحد، إذا قال يا ابن الزاني، قال: أرأيت رجلا افتري عليه أو على أبويه وقد هلك أو أحدهما؟ قال: فكتب إلي عمر إن عفا فأجز عفوه عن في نفسه، وإن افتري على أبويه وقد هلك أو أحدهما فخذ له بكتاب الله، إلا أن يريد سترا، يعني يريد تنازل، لأن العار اللاحق بالقذف إنما يلحق الحي، إنما يلحق الحي. الآن قذف شخص بعينه، إذا قال زيد بن فلان بن فلان زاني، أو قذف أهل بلد، أهل بلد، أيهما أشد، التخصيص ولا التعميم؟ والله ظاهر ما هنا نتيجة، أحد يقول التخصيص وأحد يقول التعميم، أيهما أشد؟ لو قال أهل البلد الفلاني زنات، نعم؟ لا، وعموما إذا جاء النص العام هو أضعف من الخاص، نعم هو أضعف من الخاص، لما يقال أهل البلد الفلاني زنات يعني ما يتجه إلى كل واحد بعينه، وإذا قيل فلان زاني لا شك أن الاتهام بل القذف متجه إلى شخصه. نعم، هذا واحد في مقابل جماعة، أيضا من هذه الحيثية يكون القذف الجماعي أشد، ويمكن أن يرجع في تأصيل هذه المسألة إلى الفرق أيهما أشد، إمرا أو نكرا؟ إمرا أشد من نكرا. الآن قتل شخص محقق قيل فيه نكرا، وتعريض جمع من الناس للهلاك قيل فيه إمرا. هذا شخص واحد وهذا الجماعة عرضوا للهلاك لكن ما هلكوا، أيهما أشد؟ احتمال يعني أنهم يهلكون فيكون أعظم من قتل واحد، واحتمال أن ينجوا فيكون قتل واحد أشد من تعظيم العظيم للهلاك. ولذا يختلف أهل العلم أيهما أشد، قوله إمرا أو نكرا. فإذا كان إمرا أعظم من نكرا قلنا أن الظن الضرر المظنون لحوقه بالجماعة أشد من الظن من الأمر المتوقع المتحقق وقوعه بالواحد. وإذا قلنا بالعكس قلنا العكس. ويمكن أن يخرج على هذا من المسائل الشيء الكثير، الشيء الكثير. أحيانا الإنسان يدرأ مفسدة عظمى لكنها مظنونة بمفسدة أقل منها لكنها متحققة، يدرأ المفسدة العظمى لكن يمكن ما تصير، وقوعها مظنون ليس بمتحقق، بمفسدة محققة الوقوع لكنها دونها، يمكن نتخرج على هذا. فهل ندفع المظنون بالمتحقق وإن كان أعظم منه، أو نقول علينا بالمحقق؟ قاتل واحد خلاص نكرى، وأولئك عرضوا للقتل لكن ما مات منهم أحد. وأيضا ندرأ المفسدة المحققة وإن كانت وإن ترتب على درئها تعريض لمفسدة أعظم منها لكنه مظنون يمكن يقع أو لا يقع، ويخرج عليه قذف الواحد وقذف الجماعة بلفظ واحد، لأن اللفظ العام لا يفيد قطع. لكن إذا قال فلان زنى هل يحتمل؟ ما في احتمال. وإذا قال أهل البلد فلان زنوا هذا تعميم، والتعميم ضعيف ما هو مثل التخصيص. نعم، في قوة من وجه وضعف من وجه. نعم، يعني نظير ذلك تعارض المفهوم الخاص مع المنطوق العام، المفهوم الخاص مع المنطوق العام، هذا له وجه قوة ووجه ضعف، وهذا أيضا كذلك. عد هذا يخفف قليلا، لأن الله وصفهم بأنهم يقولون ما لا يفعلون. إيه، عاد مسألة الثبوت والاستمرار عاد أمور خارجة عن أصل المسألة، وإلا لقلنا أن القذف المكتوب أعظم من القذف المنطوق، لأن هذا الكلام اللي يطير به له هذا مكتوب مسجل مسطر. لا، هذه أمور يعني عوارض، هذه ليست من أصل المسألة، هذه عوارض. يهجو قبيلة، نعم، لأنهم كلهم عرضهم للكلام، كلهم تكلم فيه. نعم، على كل حال قذف الجماعة أمر عظيم، ولذلك تركيب النكت على البلدان هذا ليس بالسهل، هذا ليس بالسهل. يعني تعريض لمجموعة من الناس قد يكون فيهم من أذكياء العالم وتقول وتتهمهم ركب على بعض الجهات أشياء غير مقبولة أصلا، وفاعلها ينبغي أن يعزر. والله المستعان. نأتي إلى مسألتنا، قال يحيى سمعت مالكا يقول وذلك أن يكون الرجل المفترى عليه يخاف إن كشف ذلك منه أن تقوم عليه بينة. قال يا زاني، قال خلاص أنا بأرفع أمرك، أنت قذفت، قال ارفع أنا عندي شهود على ما أقول. يقول إن وذلك أن يكون الرجل مفترى عليه يخاف إن كشف ذلك منه أن تقوم عليه بينة، فإن كان على ما وصفت فعفى جاز عفو. بدلا من أن يكون قذف يكون إيش؟ زنا محقق بالبينة. حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال في رجل قذف قوما جماعة أنه ليس عليه إلا حد واحد، قذف قوما جماعة أنه ليس عليه إلا حد واحد. قال مالك وإن تفرقوا فليس عليه إلا حد واحد، يعني ما دام قذفهم بلفظ واحد يكفي حد واحد. لكن لو قال فلان زاني وفلان زاني وفلان زاني وعدد الجماعة يكفي حد واحد؟ نعم. أو نقول حدود تتداخل؟ نعم نعم، هذه حقوق المخلوقين مبنية على المشاحة، وكل واحد له حقه إن طالب به حد عنه. حدثني مالك عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن بن حارثة بن النعمان الأنصاري ثم من بني النجار عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن أن رجلين استبى في زمن عمر بن الخطاب، فقال أحدهما الآخر: والله ما أبي بزان. نعم. قال مالك: وإن تفرقوا فليس عليه إلا حد واحد. ذكرنا عليه. رجلين استبى في زمن عمر بن الخطاب، فقال أحدهما للآخر: والله ما أبي بزان ولا أمي بزانية. فاستشار في ذلك عمر بن الخطاب، فقال قائل مدح أباه وأمه، مدحهما بالعفة. نعم. وقال آخرون: قد كان لأبيه وأمه مدح غير هذا. يعني المدح بمثل هذا الأسلوب، نعم، لا شك أنه ذم بما يشبه المدح. يعني هل يكفي أن يقول الشخص في حق أبيه أنه ليس بزاني؟ نعم، لأنه كأنه ينفي ما اتهم به وهو ما حصل اتهام. يعني إذا مدحت الكبير بمدح دونه بكثير هذا قدح. يعني إذا قيل السيف أمضى من العصا ينقص قدره. نعم. وإذا قيل فلان للعالم الفلاني يحفظ الفاتحة، من مناقبه أنه يحفظ الفاتحة. نعم. يعني من الطرائف ترجم لشخص يعلم الناس الخير التفسير وكتب السنة والعقائد منذ 60 سنة يعلمهم، ترجم له في كراسة فذكر من أول مناقبه أنه مأذون، مأذون أنكح، ومن مناقبه أيضا أنه يبدأ بخطبة الحاجة، يعني ما هو بافتراض، هذا حقيقة واقع. ومن مناقبه قول فلان، يعني من صغار الطلاب، يعني بدون مبالغة طالب ما أظنه جامعي لكن أقل، إن فلان قال فيه إنه بقية السلف. هذه كلها تحط من قيمة الرجل. يعني هذه ترجمة اطلعت عليها، مثل هذا بمثل هذا يترجم لهذا الرجل، هذا مدح ولا ذم؟ هذا ذم. يعني إذا ما وجد فيه إلا هذا الأمر معناه خلو من المناقب، ما عنده شيء. فمثل هذا الكلام لا شك أنه يزري بالممدوح. أبوه مات على الستر، وقد يكون من خيار الناس يقول في مجلس أن أبوه ليس بزاني. يعني اللي ما انتبه ينتبه. الأمور تجعل في النفس أحاسيس ومشاعر تجاه هذا الأب، يمكن أنه يريد أن ينفي تهمة حاصلة، ومن باب كاد المريد أن يقول خذوني. فلا شك أن هذا قدح وليس بمدح. نعم. لا، هو إذا فهم من هذا له حكمه، لكن الآن اللي عنده لحاضرين اختلفوا. التعريض إذا قصد بذلك الحط من خصمه، وفهم الحاضرون هذا الأمر ودلت القرائن على أنه يقصد صاحبه، لا شك أن مثل هذا له حكم. لكن الحاضرين قال قائل مدح أباه وأمه، وقال آخرون قد كان لأبيه وأمه مدح غير هذا. يعني مثل ما قلنا في حق هذا العالم، يعني ما عنده لأنه مأذون أنكح. يا أخي كونه يعلم الناس 50 سنة هذا منقبة عظيمة، هذا تكفي عن كونه مأذون. قد كان لأبيه وأمه مدح غير هذا، نرى أن تجلده الحد. فجلده عمر حد 80. يعني لا، هذا تصريح ولا تعريض؟ تعريض ليس بتصريح، هذا تعريض. فجلده عمر الحد 80. لماذا جلده 80؟ لعظم حق الوالد. نعم، لعظم حق الوالد. قال مالك: لا حد عندنا إلا في نفي. يقول أبدا لست بولد لفلان، لست بولد لفلان، يعني من لازمه أنه ولد زنا، إلا في نفي أو قذف، يعني صريح، أو تعريض يرى أن قائله إنما أراد بذلك نفيا أو قذفا، فعلى من قال ذلك الحد تاما، يعني التعريض إذا أفهم السامع ما يفهمه اللفظ الصريح فالحد فيه تام، وإذا لم يكن مفهما مثل ما يفهم الحد القذف الصريح فإنه لا يكون تاما. قال مالك: الأمر عندنا أنه إذا نفى رجل رجلا من أبيه فإن عليه الحد، يعني إذا استفاض بين الناس أن فلان ابن فلان، والاستفاضة كافية في مثل هذا. إذا نفى رجل رجلا من أبيه فإن عليه الحد، وإن كانت أم الذي نفي مملوكة فإن عليه الحد، يعني لا أثر للأم سواء كانت حرة أو مملوكة. نعم، يعني مثل ما يقول الأب في بعض الحالات: ما تبولد لي، أنا ما أبول لك. لا يريد بذلك النفي، وإنما يريد أن يستثير العاطفة عنده. وين؟ على كل حال إذا وجد من يفهم يعاقب عليه، إذا لم يوجد فالأمر لا يعد صاحبه. قد يفهم الذي قيل في حقه مثل هذا أنها سب له، وقد يفهم أنها مدح لأبي من غير تعرض لسبه هو. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه.